النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطاعات.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الحبيب إلى قلبي على طاعته، أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لما الخوف من الإسلام؟ هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. فأنتم تتابعون معي حملة إعلامية شرسة للتخويف من الإسلام والإسلاميين على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم. وقد انبرى لهذه الحملة عدد كبير من المفكرين والكتاب والأدباء والصحفيين، وأنا بداية لا أنطلق في حديثي من منطلق أن الإسلام متهم في قفص اتهام وأنا ها هنا واقف للدفاع عنه. أبدا أبدا، الإسلام ليس متهما، وما كان الإسلام متهما قط. ثم لو أخطأ مثلي أو أخطأ غيري من المنتسبين إلى الإسلام أو إلى أي تيار إسلامي، فليس من العدل ولا من الإنصاف أن أحاكم وأحاسب الإسلام كدين لمجرد أخطاء بعض الأفراد المنتسبين إلى هذا الدين، فهذا ظلم. لا يسمح أبدا أن نتهم طائفة من الطوائف لمجرد خلل أو خطأ وقع فيه بعض المنتسبين إلى هذه الطائفة. فلماذا يحاكم الإسلام الآن كدين رباني ونبوي لمجرد بعض الأخطاء التي يزل فيها بعض المنتسبين إلى هذا الدين ولو كانوا من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين؟ ما الحرج وما الخلل في هذا المنهج وفي هذا الدين إن أخطأ واحد منتسب إليه؟ لا خلل ولا خطأ ولا تشويه ولا حرج، فالإسلام الآن متهم ببعض الاتهامات الشديدة، وسأركز الحديث تركيزا مع حضراتكم في تفنيد هذه التهم التي تكال الآن للإسلام والإسلاميين، الإسلام والآخر. ثانيا، الإسلام والدماء. ثالثا، الإسلام وقطع الأذن وحرق الوجوه بماء النار وتهديد المتبرجات اللائي يمشين في الشوارع والطرقات، الإسلام وتغيير المنكر. رابعا، الإسلام والحدود، فالإسلام متعطش لقطع الأيدي ولقطع الأرجل ولإلهاب الظهور بالجلد، الإسلام والحدود. وأخيرا، الإسلام ظالم للمرأة ويريد أن يجعل المرأة رئة معطلة وفي سجن مؤبد داخل كل بيت، الإسلام والمرأة. محاور خمسة أركز الحديث فيها اليوم تركيزا، وأنا أخاطب الجميع بقلب مفتوح وعقل متفتح، لكن بلا تنازل عن ثوابتنا وأركاننا وأصولنا. فإسلامنا هو الذي علم الدنيا كلها أدب الحوار، وشتان شتان بين الحوار وبين إشعال النار، شتان شتان بين الحوار وبين إشعال النار. فنحن لا نريد أبدا لنار أن تشتعل في بلادنا بل وفي أي بقعة من أرضنا الزكية الكريمة، أرض مصر. فمصر فوق الجميع، ومصر تسع الجميع، ومصر ليست ملكا للمسلمين دون النصارى، لا، بل هي ملك للأقباط وللمسلمين. ولسنا في حاجة لأن يجلس أحد ليعلمنا دروسا في الوطنية، فالإسلاميون يعلمون علم اليقين كيف يتعاملون مع الآخر، لأن إسلامنا علمنا ولم يدع لنا شيئا إلا ووضع لنا فيه حكما صريحا جليا واضحا، الإسلام والآخر. يا للشرف، أرفع رأسي ويرفع كل مسلم موحد رأسه لتعانق كواكب الجوزاء أنه منتسب لدين رب الأرض والسماء ومنتسب لدين محمد إمام وسيد الأنبياء. الإسلام ليس دين العرب وليس دين المسلمين وحدهم، بل اشرف بأنك تنتسب إلى دين رضيه الله لأهل السماوات وأهل الأرض، بل واختاره ربنا دينا لكل الرسل وجميع الأنبياء. فلم يبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام وحده، بل بعث بالإسلام نوح، بل بعث بالإسلام إبراهيم، بل جاء بالإسلام موسى، بل جاء بالإسلام عيسى، بل جاء بالإسلام يوسف، بل جاء بالإسلام سليمان، بل جاء بالإسلام محمد. فالإسلام دينهم جميعا، إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى حكاية عن نوح في سورة يونس: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى حكاية عن إبراهيم في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والإسلام دين يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. والإسلام دين موسى. قال تعالى حكاية عنه في سورة يونس: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والإسلام دين عيسى. قال تعالى حكاية عنه: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والإسلام دين يوسف، قال تعالى حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والإسلام دين سليمان، قالت ملكة سبأ حين بعث لها كتابة: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والإسلام دين لبنة التمام ومسك الختام محمد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيا أيها المسلم، أنت لست مقطوع النسب، لست مقطوع النسب، بل نسبك ممتد في عمق التاريخ من لدن نوح إلى محمد إلى قيام الساعة صلوات الله عليهم أجمعين. فالإسلام هو المنة الكبرى والنعمة العظمى، الدين الذي ارتضاه الله لأهل السماوات وأهل الأرض، الدين الذي يتسم بالعدل والسماحة، الدين الذي يتسم بالرحمة والرأفة، الدين الذي يتسم بالربانية في الغاية والهدف، الدين الذي يتسم بالربانية في المصدر، الدين الذي يتسم بالتكامل والشمول في جوانب الدنيا والدين، والدنيا والآخرة والروح والبدن، الدين الذي يتسم بالتميز والمفاصلة، الدين الذي يتسم بالتوازن والاعتدال، الدين الذي أنزله رب العالمين ليسعد البشر به في الدنيا قبل الآخرة. إن الدين عند الله الإسلام. لذا قال جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لذا عامل الإسلام الآخر، أي من غير المسلمين، معاملة مبنية على العدل والسماحة. نعلن ذلك بفخر واعتزاز، الإسلام يتعامل مع الآخر بعدل وسماحة. اسمع قول ربي جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. وبين كرامة الإنسان، أي إنسان، فقال جل جلاله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ويقف نبينا إمام الأنبياء الأعظم وسيد الأنبياء الأكرم، يقف في أوسط أيام التشريق بمنى ليخطب في الصحابة خطبة عصماء مختصرة بليغة، كما في مسند أحمد وسنن البيهقي بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله، فيقول: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بل وفي الصحيحين عن عبد الرحمن بن ليلى قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة، فقام سهل بن حنيف وقيس بن سعد، فقيل لهما: إنها جنازة واحد من أهل الأرض، يعني من أهل الذمة، يعني من النصارى، يعني اجلسا لا تقوم، إنها جنازة نصراني. فقال رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فمروا عليه بجنازة، فقام صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال الحبيب النبي أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ وددت أن لو أسمعت الدنيا كلها كيف يحترم الإسلام الآخر، فنحن لا نفرض ديننا على أي أحد بشرط، وأقولها واضحة، ألا يحول أي أحد بيننا وبين دعوة الآخرين إلى الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والتواضع الجم والكلمة الرقراقة الرقيقة المهذبة المؤدبة. أنا أزعم ومن حقي أن أزعم وأدعي ومن حقي أن أعتقد ذلك، أنني أحمل في يدي مصباحا مضيئا وأمشي في طريق شديد الظلمة، يتبعني فلان ويلحق بي هذا ويسير خلفي هذا، ليس من حق أي أحد على الإطلاق أن يخرج علي ليطفئ المصباح في يدي أو ليحطم المصباح في يدي، ليس من حق أي أحد. فإن شئت أن تسير معي في هذا النور، نور القرآن والسنة، فحي هلا، لكن ليس من حقك أن تحطم مصباحا في يدي أضيء به الطريق لنفسي ولمن يسير معي في هذا الركاب. فأمريكا جاءت من أقصى الأرض لتصدر الديمقراطية بمعناها عندهم والحرية بمعناها ولمفهومها عندهم، لكنها جاءت لتصدر للعالم العربي الحرية والديمقراطية على فوهات المدافع وراجمات الصواريخ والطائرات والدبابات وما أحداث العراق وأفغانستان منا ببعيد. فلماذا يحل فلماذا نحل هذا لأمريكا ويحلون لهم ذلك، ويحرمون على الدعاة الذين يتحركون بالحكمة والرحمة والأدب يحملون نور القرآن والسنة، نور الهداية والهدى، نور الخير والرشاد، لماذا ينكرون عليهم أن يتحركوا بمصابيحهم المضيئة وبأنوارهم، أنوار الكتاب والسنة، أنوار الحق والهدى؟ والله دعني أبلغ عن الله ورسوله بهذه الضوابط، فمقومات الدعوة ليست وسيلة من الوسائل تتغير بتغير الزمان والمكان، بل هي مقومات توقيفية. ليس من حق نبي فضل عن داعية أن يختار لنفسه من تلك المقومات ما شاء وأن يدع منها ما شاء. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينة، إلى آخر هذه المقومات التي ليست محل خيار للأنبياء أو للنبي محمد، فضلا عن أن تكون محل خيار للعلماء والدعاء. فهذه مقومات توقيفية لا تتغير بتغير الزمان والمكان، تختلف عن الوسائل الدعوية التي تختلف باختلاف الزمان والمكان. فالإسلام لا يفرض معتقده على الآخر، بل هو يدعو الكل بهذه الضوابط ويدع دخول الآخر فيه لاختياره هو، ليس إكراها منا. اسمع لقول ربي لسيد الدعاة ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. تدبر الآية حبيبي في الله، هذا خطاب لسيد الدعاة، ولو شاء ربك يعني اطمئن، لا تقلق ولا تحزن، لا تقتل نفسك حسرات على عدم إيمان من لم يؤمن، لا تقتل نفسك حسرات على عدم إيمان من لم يؤمن، فمن شاء الله له الهدى آمن، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ قال جل جلاله: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قال جل وعلا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إلى آخر هذه الآيات. فالإسلام يعامل الآخر معاملة مبنية على العدل والتسامح. أود أن أقول وأؤكد، وقد ذكرت ذلك مرارا في الأيام الماضية لأولئك الذين يريدون أن يشعلوا نار فتنة طائفية على أرضنا وفي بلدنا لتلتهم نارها الأخضر واليابس، أود أن أقول لهم: لقد أجمع علماء الأمة، وأرجو من طلابنا أن يراجعوا هذا الإجماع في كتاب مراتب الإجماع للإمام ابن حزم، نقل ونص على إجماع الأمة على أن حماية أهل الذمة، يعني الأقباط يعني النصارى، نص على أن علماء الأمة وأن الأمة قد أجمعت على أن حماية أهل الذمة واجبة على المسلمين، فليسوا في حاجة إلى استقواء بالخارج الأمريكي أو بالخارج الأوروبي أو بمجلس الأمن أو بهيئة الأمم، فحمايتهم واجبة علينا نحن المسلمين. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنن أبي داود: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. من يقدر من الموحدين المحبين لسيد النبيين أن يكون النبي حجيجه يوم القيامة لظلمه رجلا من أهل الذمة من الأقباط أو من النصارى؟ ظلمهم عندنا حرام، والاعتداء على أموالهم وبيوتهم وأنفسهم حرام. هذا ديننا، نعتز ونسعد ونفخر به ونعلنه للدنيا كلها، ولا نخجل فيه من آية في كتاب ربنا ولا من حديث ثابت صحيح في سنة الحبيب نبينا. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر: من قتل معاهدا أو معاهدا لم يرح، يعني لم يشم رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. شيخ الإسلام ابن تيمية يطبق هذه المعاني تطبيقا عمليا، حين أسر من أسر في حرب التتار مع المسلمين، وذهب الإمام حسنة الأيام شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى قطلوشاه ليفك منه الأسرى، فقال له قائد التتار: أسمح لك بأسرى المسلمين ولا أفك أسرى أهل الذمة من اليهود والنصارى. فماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال: أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا، أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا. هذا هو الإسلام يا سادة. لا أريد أن أطيل النفس، لكن أود فقط أن أقول: لما دخل عمرو بن العاص إلى مصر فاتحا، قبض جنوده على بنت المقوقس حاكم مصر، وكانت تسمى أرمانوسة بنت المقوقس، قبض جند الفتح الإسلامي عليها، وعلم عمرو بن العاص أنها بنت المقوقس حاكم مصر، وكان المقوقس قد أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل إليه كتابا يدعوه للإسلام، فأكرم المقوقس كتاب رسول الله ورد عليه ردا جميلا كريما، وأرسل رسل رسول الله محملين بالهدايا، وكان من بين الهدايا مارية القبطية. القبطية والأقباط هم أهل مصر، فأرسل إليه مارية القبطية وأرسل أختها معها، فتسر النبي بمارية ورزقه الله منها إبراهيم، وتزوج حسان بن ثابت بأختها وأرسل معه الطيب والعسل. الشاهد لما علم عمرو بن العاص أنها أرمانوسة بنت المقوقس أكرمها غاية الإكرام. تقول لها جارية من جواريها: يا سيدتي إني أخشى عليك من العرب، فهم أجلاف ظلمة. إني أخشى عليك يا سيدتي من العرب، اسمع. فقالت بنت المقوقس: لا، أنا آمن على نفسي في خيمة المسلم العربي أكثر من أمني على نفسي في قصر أبي. قوم رباهم محمد وضبط أخلاقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وردها محملة بالهدايا معززة مكرمة إلى المقوقس حاكم مصر جزاء ما أكرم المقوقس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام والآخر معاملة مبنية على العدل، معاملة مبنية على الاحترام، معاملة مبنية على التسامح. ولو ظللت أذكر الأمثلة والأدلة كيف عامل محمد الفاتح أهل كنيسة آيا صوفيا، ولو ذكرت كيف عامل صلاح الدين قائد الجيش الصليبي ريتشارد قلب الأسد، والله لسمعتم الأساطير. والتاريخ لا زالت صفحاته مفتوحة مملوءة لكل منصف عاقل يريد أن يتعرف على عظمة الإسلام في معاملة الآخر. يتهمون الإسلام الآن بأنه دين مصاص للدماء، دين سفاك للدماء، دين متوحش، دين لا يقدر الحياة، دين لا يقدر الدماء ولا يحترم الدماء. وهذا محور آخر من أخطر المحاور ومن أبشع التهم التي تكال الآن للإسلام. ألم يقرأ هؤلاء المنصفون قول الله جل وعلا في إحياء نفس واحدة وكأنها إحياء للأنفس كلها على وجه الأرض، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا؟ ألم يقرأوا قول الله تبارك وتعالى في حال قتل نفس واحدة فكأنما قتل الناس جميعا؟ ثم ألم يقرأوا قول الله في حرمة دماء المؤمنين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ ألم يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. قد يسأل سائل: هذه دماء المؤمنين والمسلمين، فأين حرمة دماء غير المسلمين في الإسلام؟ والجواب من رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذا الإسلام، هذا هو الإسلام العظيم الذي يعلمنا أن الله جل جلاله واهب الحياة، وأن الحياة حق كل إنسان، وليس من حق أي أحد أن يسلب هذا الحق إلا بأمر الله وفي حدود شرعه جل علاه الذي شرعه ليسعد به الناس في الدنيا والآخرة. فالإسلام يا أحبابي يحترم الدماء، بل ويجعل أول شيء يقضى فيه يوم القيامة في الدماء لحرمتها ومكانتها، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الناس في الدماء. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث أصحاب السنن: إن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فالصلاة أول حق يحاسب عليه العبد بين العبد وبين ربه، والدماء أول حق للعباد يقضي فيه رب العباد جل وعلا. لا تعارض فالحق كله يخرج من مشكاة واحدة. الإسلام أيها الأفاضل يحترم الحياة ويقدر الدماء ويجعل القتل كبيرة من أعظم الكبائر التي تأتي بعد كبيرة الشرك بالله. قال جل جلاله في شأن عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه، إلى آخر الآيات. اتهموا الإسلام في المدة الماضية اتهامات بشعة، واتهموا الإسلاميين باختلاف أطيافهم اتهامات بشعة، فقالوا خرج المسلمون أغيثون من الإسلاميين، خرج المسلمون من جحورهم وخرج الإسلاميون من جحورهم، وقطعوا أذن رجل مسيحي أو نصراني، أقاموا عليه الحد. وأنا لا أعلم مصدر هذا الحد، ولا أعلم من هؤلاء الإسلاميون الذين أقاموا هذا الحد، ثم خرجوا علينا بأن الإسلاميين هشموا وحطموا رأس صبي في 12 من عمره. ليه؟ قالوا لأنه ما بيصليش الفجر. لا إله إلا الله. وخرج علينا آخرون: الحقونا أغيثونا أدركونا. إيه؟ لقد خرج الإسلاميون لإلقاء ماء النار على وجوه المتبرجات في الشوارع. اوعى واحدة متبرجة تطلع من الشارع وإلا سيحرق وجهها بماء النار. ما هذا يا ناس؟ ما هذا؟ ما هذا الترعيب والتفزيع والتخويف؟ أود أن أعلن للدنيا كلها بأن الإسلام وضع لنا ضوابط لإنكار المنكر. فالإسلاميون وعلى رأسهم السلفيون يعتقدون اعتقادا جازما يقابلون به رب العالمين أنه لا عنف أبدا في تغيير المنكر. نحن لا نقر بالعنف في تغيير المنكر، بل ونقول: وليسمع مني كل الاتجاهات، وأنا أعلم أن كل كلمة أقولها تحلل، أقول فليسمع مني الجميع. نحن ندين لله بأن إنكار المنكر إن ترتب على إنكاره ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. هذا معتقدنا. إن انطلقنا الآن لنغير منكرا من المنكرات وترتب على تغيير المنكر هذا ما هو أعظم وأنكر من المنكر الأصلي، فتغييرنا منكر وأمر بمنكر وسعينا سعي في معصية الله ورسوله. أرجو أن يكون كلامي واضحا كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها، وسأدلل على ما أقوله الآن، لكن هذا بيان عام لأولئك الذين يتهمون الإسلاميين والسلفيين وأتباع أنصار السنة والجمعية الشرعية والإخوان وغيرهم من أطياف العاملين الإسلام في مصر الآن بأنهم يخرجون علينا ليقلبوا مصر رأسا على عقب، وهؤلاء يريدون لنا إيرانا أخرى، وهؤلاء يخرجون ليحطموا الأضرحة في المساجد، إلى غير ذلك من هذه الإشاعات الضخمة التي عاشت مصر بسببها أسبوعا قلقا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لا يا سادة، لا يا سادة، لا يا سادة، نحن ندين لله بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القطب الأعظم في هذا الدين. اسمع ما أقول: ولو أهمل بساط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو أهمل بساطه لتعطلت النبوة. ده كلام خطير اللي أنا بقوله. لو أهمل بساطه لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وعمت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد، ولن يشعروا بذلك إلا بين يدي الملك يوم التناد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرط من شروط خيرية الأمة، وسأفرد له جمعة كاملة بإذن الله في الأيام المقبلة إن قدر الله البقاء واللقاء، لأفصل ضوابط التغيير وفقه الإنكار. قال صلى الله عليه، قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. اسمع ما أقول، والتغيير باليد ثابت لآحاد المسلمين بإجماع الأمة بالضوابط الشرعية، وليس كما قال البعض التغيير باليد للحاكم والتغيير باللسان للعالم والتغيير بالقلب لعامة المسلمين. كلا، التغيير باليد بالضوابط الشرعية ثابت لآحاد المسلمين بإجماع الأمة، لكن التغيير له ضوابط. حتى لو كنت تغير مع ولدك، مع زوجتك، مع أخيك، مع مرؤوسك في العمل، مع مسلم في الشارع، مع مسلمة، التغيير له ضوابط. اسمع لشيخي وأستاذي ابن القيم لله دره، وانتبه لكل كلمة فالأمر يحتاج إلى مزيد تركيز. يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. أعلم أن الكلام يحتاج إلى تكرار، لكن لا يتسع الوقت لذلك، لكن المهم أن تعلم أن تغيير المنكر باليد له ضوابط، بحيث لا يترتب على إنكار هذا المنكر ما هو أنكر وأعظم من المنكر الأصلي الذي تحركت لتغييره. فإن عجزت فبلسانك كلمة مهذبة رقيقة جميلة، والأدلة على ذلك طويلة لا يتسع الوقت لسردها. فإن عجزت ولو بكلمة فبقلبك، وأبشرك إنكارك للمنكر بالقلب مرتبة من مراتب الجهاد في سبيل الله. يا شيخ اتق الله، اتق الله يا شيخ محمد، بتقول إنكار المنكر بالقلب مرتبة من مراتب الجهاد؟ نعم، لا أقول كلمة بغير دليل، نعم. كيف ذلك؟ روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. اسمع: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا معتقدنا في تغيير المنكر. لقد دخل الصحابة مصر، وهذه الآثار التي نراها الآن، الآثار الفرعونية التي نراها الآن، كانت موجودة في مصر. ما حطمها الصحابة من هذا الباب، من باب فقه الإنكار، من باب فقه التغيير. فلا ينبغي على الإطلاق أن يستخف بعقولنا وعقول الناس، وأن تخرج هذه الحملة الشعواء الضارية بهذه السخونة لتخوف الناس من كل شيء اسمه إسلام، ومن كل مسلم ينتسب إلى أي جماعة من الجماعات الدعوية التي تعمل الآن للإسلام. وإن كنت أود وأرجو أن لو ذابت الآن هذه الجماعات وأسقطت الآن كل هذه الرايات لنرفع راية واحدة، ألا وهي راية الإسلام. ثم يتهم الإسلام بأنه متربص. فخلي بالك الأيام اللي جاية هتبقى أيام سودة، بيقولوا كده، بيقولوا خلي بالك الأيام اللي جاية أيام سودة. أعوذ بالله، لا تسبوا الدهر فأنا الدهر، وفي رواية أحمد لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل يقول أنا الدهر، أنا الدهر، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك. فمن الملك الحق جل جلاله؟ يقول لك خلي بالكم أيام سودة، إيه في إيه؟ يقول لك ده كل واحد سرق، اللي حيسرق جنيه حيتقطع رقبته وحيتقطع إيده، واللي يمشي في الشارع عينه تزغ يمين ولا شمال حيتجلط ظهره تعزيرا. وفتن، ناس مرعوبة، ناس خايفة، فعلا خايفة. في ايه؟ صوروا الاسلام على انه وحش كاسر متربص منتظر لقطع الايدي ورجم الخلق وجلد الظهور تعزيرا او حدودا. في ايه؟ انا ساذكر حديثا واحدا فقط عشان الوقت، والحديث رواه مسلم من حديث بريدة وكلكم يعرفه. جاء ماعز بن مالك، هذا رجل ضعف، ضعف فين؟ ضعف في العهد النبوي، ضعف ورسول الله بينهم بين ظهرانيهم يربيهم ويعلمهم، لكن العبد عبد والرب رب. الرجل وقع في جريمة الزنا، ارتكب كبيرة الزنا، محدش قبض عليه من بلوص الأداب، لا، محدش جابه من شرطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا، إنما جاء الرجل بنفسه على قدميه وجاي للنبي بيقول له يا رسول الله طهرني، يلا امسكوه، اقفل الباب، اوعى يهرب، كتفوه. أبدا، لا والله، ما النبي قال ايه؟ قال له ويحك، ارجع ارجع، استغفر الله وتب إليه. هذا محمد يا أمة، يا أمة محمد، ده رجل زاني يا رسول الله، الرجل قلبي يعترف بالزنا، والرسول بيقول ويحك ارجع ارجع استغفر الله وتب إليه. رجع فعلا، رجع ماعز بن مالك، الله أكبر، والله رجع، والله العظيم لو رجع ماعز المرة الأولى ولم يرجع إلى النبي ما أمر النبي بالقبض عليه، وإلا لما قال له ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه. فرجع ماعز بن مالك بس مش قادر، تعبان، عاوز يتطهر، فرجع للنبي مرة تانية، المرة رقم 2، يا رسول الله طهرني. خلاص بقى يا رسول الله، تعملت اللي عليك ورديت ماعز بن مالك، النبي للمرة التانية بيقول له ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه. الله أكبر، يرجع ماعز بن مالك وتعبان مش قادر، عاوز يتطهر، يرجع للنبي مرة تالتة، يا رسول الله طهرني. فالنبي يقول له مرة تالتة ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه. فيرجع ماعز بن مالك للمرة الرابعة، للمرة الرابعة يا سادة، 4 مرات، يا رسول الله طهرني. فالنبي يقول له مما أطهرك؟ فيقول ماعز من الزنا يا رسول الله. طب خلاص يا رسول الله، الاعتراف سيد الأدلة، الرجل 4 مرات بيقول لك طهرني من الزنا، اعترف، اقبض عليه، ارجمه 4 مرات، ومع ذلك يقول له مما أطهرك؟ قال له من الزنا. خلاص يكفي؟ لا والله ما يكفي، والله ما يكفي، ما العمل ايه؟ النبي قال ايه؟ أبيه جنون؟ الرجل ده مجنون، الرجل ده فقد العقل. فقالوا لا يا رسول الله، ليس بمجنون. خلاص يكفي يا رسول الله؟ لا والله، والله ما يكفي. ايه تاني؟ قلهم أشرب خمرا، يعني فلعبت الخمر برأسه فلا يعي ما يقول. فقام صحابي فعلا واستنكه، شم رائحة فمه، قال له لا يا رسول الله مش شرب خمر. فأمر به فرجه. بعد كل ده هل فيه منصف على وجه الأرض ممكن يتهم الإسلام بأنه دين متربص متعطش للدماء؟ أنا عاوز بس 1% إنصاف. أنا مش عاوز إنصاف بنسبة 50%، لا أنا عاوز 1% من المحاورين والسادة المتحدثين، ولا أقلل من شأن أحد والله، فليس من خلقي أن أتهم أحدا في نيتي أو أسيء الظن به، لكن أنا فقط أطلب 1% من العدل ومن الإنصاف في الحكم على هذا الدين الرباني والنبوي وعلى إمامنا الحبيب النبي. فأمر به فرج. طب خلي بالك بقى، دي رواية مسلم، وهم ترجموه في رواية أبي داود والترمذي وابن ماجه بسند حسن، حسنه شيخنا الألباني وغيره، رواية جميلة، وهم ترجموه البشرية بشرية. أسأل الله ألا يفضحني وإياكم في الدنيا ولا في الآخرة. أول من رجم كتر على ماعز بن مالك فر، جره جره. فتبعوه، فلما عادوا إلى النبي بيقولوا له ده جار يا رسول الله فر، فالنبي بيقول هلا تركتموه، هلا تركتموه، هلا تركتموه. كنت عاوز أخلي جمعة بعنوان هلا تركتموه، فلتسمع الدنيا، هلا تركتموه. العبد عبد والرب رب، العبد عبد والرب رب. يا أخي أنا ضعيف وأنت ضعيف، وقد أضعف أنا وتضعف أنت في أي لحظة. لسنا ملائكة مقربين، لسنا ملائكة بررة، ولسنا أحجارا صلدة، ولسنا شياطين مردة، بل فينا الخير والشر، فينا الحلال والحرام، فينا الفجور والتقوى، فينا الطاعة والمعصية، فينا الحب والبغض، فينا العطاء والمنع، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هلا تركتموه، هلا تركتموه. ودأته الغامدية يقول له يا رسول الله طهرني. لا ويحك، ارجعي استغفر الله وتوب إليه. شوف المرأة بتقول ايه، بتقول له أتريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ فقالها أنت؟ قالت أنا. قالت قال مما أطهرك؟ فأخبرته بأنها حبلى من الزنا. يلا ارجموها، انتقموا منها، اقتلوها. لا والله ما قال هذا. أمال قال إيه؟ خلي بالكم يا ناس، قال إيه؟ قال اذهبي حتى تلدي، اذهبي حتى تلدي، ارجعي لحد ما تولدي. تولد ازاي؟ ما ذنب هذا الجنين؟ فعادت المرأة حتى ولدت، وجاءت بولدها تحمله في خرقة، وبتقول يا رسول الله ها هو قد ولدته. قال لا، اذهبي فأرضعيه حتى تفطمي. سنتين رضاع وسنة حمل. اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. يا إلهي صلى الله على الرحمة المهداة، رضعي سنتين كاملتين وتعالي. اهدى، يلا فرصة، زوري جواز السفر واطلعي بقى على أمريكا ولا على سويسرا. لا، هي ما جاءت إلا لتطهر نفسها في الدنيا قبل الآخرة. بعد سنتين جابت الولد مسكه في ايديها ماشي جنبها وفي ايده كسرة خبز عشان تقول له ان الولد اتفطم، وتقول له يا رسول الله بعد سنتين يا رسول الله ها هو قد فطمته. فدفع النبي صبية إلى رجل من المسلمين أي ليرعاه، وأمر بها فرجمت، وكان من بين الراجمين خالد بن الوليد، فلما رماها بحجر انطبح شيء من دمها على ثياب خالد، فسبها خالد بن الوليد، فسمعه النبي فقال: مهلا يا خالد، ما تسبهاش، مهلا يا خالد، فوالله لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها صلى الله عليه وسلم فكفنت، وصلى عليها رسول الله، فقام عمر يشد ثياب النبي يقول: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال النبي لعمر: يا عمر، لقد تابت إلى الله توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، لقد تابت إلى الله توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. أرأيت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ ها هو محمد يا سادة، هذا دين محمد، هذا الإسلام، هذا الإسلام العظيم الرحيم، دين الله، دين العدل، دين الرحمة، دين تحريم الظلم، دين المساواة، دين الوفاء، دين الرخاء، دين الأمل، دين الأمان، دين الأمن، دين الاستقرار. الإسلام دين الله الذي ارتضاه للبشرية ليسعدوا به في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أرد على اتهامهم أن الإسلام ظلم المرأة في دقائق معدودات بعد جلسة الاستراحة، وسامحوني على هذه الإطالة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيا أيها الأحبة، يتهم الإسلام أيضا في هذه الأيام بأنه دين ظالم للمرأة، ودين يجعل المرأة رئة معطلة، ويجعل المرأة شقة مهملة، ويحكم على المرأة بالسجن المؤبد في بيت الزوجية، ويتهم الإسلام الأمومة بالتكاثر، ويتهم الإسلام في جانب الأمومة بالتكاثر الحيواني الذي لا يقدر المرأة ولا يحترم مشاعرها وعواطفها إلى آخر هذه الكلمات. المهم أنهم يريدون، خلي بالك أننا حول ده، أنهم يريدون أن يفرضوا علينا أجندة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة، ونحن نرفض ذلك، وسنرفض ذلك ما حيين. أقول تاني، خلي بالكم يا شباب، الهدف من هذا أنهم يريدون أن يفرضوا علينا أجندة الأمم المتحدة المتعلقة والخاصة بالمرأة، ونقول نحن نرفض أجندة الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة التي رصد أهل الفضل في هذه الأجندة أكثر من 50 مخالفة شرعية للقرآن والسنة. والوقت لا يتسع لذكر هذا، لكن فقط أود أن أقول بأن الأجندة الخاصة بالمرأة المطروحة من قبل الأمم المتحدة أجندة تعطي المرأة الحق الكامل والحرية المطلقة في التصرف في جسدها بأي شكل من الأشكال، باعتبار أنها مالكة وصاحبة هذا الجسد. لا لا، بل الإسلام له حكم مش على جسد المرأة، لا، على لبس المرأة، على نظرة المرأة، على طريقة كلام المرأة. الإسلام له حكم، ومن قبلت أن تكون لله مسلمة ولرسول الله طائعة فعليها أن تقول لكل أمر رباني ونبوي سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اسلم له حكم. أجندة الأمم المتحدة تريد أن تسوي المرأة بالرجل بالمثل في كل شيء، ونحن نقول إنما النساء شقائق الرجال، لكن المرأة قد ميزها الله بعاطفة وبظواهر كما يقول متخصصون فيسيولوجية أخرى لا يمكن على الإطلاق أن يوصف بها الرجل أو أن يقدر على أعبائها. فنحن حين نقول إن للرجل حقا وإن للمرأة حقا وإن للرجل واجبا وإن للمرأة واجبا أو على المرأة أو على الرجل واجب وعلى المرأة واجب، فنحن لا نقلل بذلك من شأن المرأة ولا من قدر المرأة، إنما نحن نحترم الطبيعة الفسيولوجية للمرأة، نحترم الطبيعة الخلقية للمرأة من رضاع وحمل وحيض ونفاس. فنحن في الإسلام نكرم المرأة تكريما لم تكرمه أبدا في أي دين أو في أي شرع أو في أي منهج على وجه الأرض. الإسلام يكرم المرأة أما ويكرم المرأة زوجة ويكرم المرأة بنتا، ولا تسع الوقت للتفصيل. أنا فقط أود أن أقول أخرجوا لي الآن والمصاحف بين أيديكم، أريد من مسلم في هذا الجمع الكبير بين يدي أن يخرج لي من القرآن الكريم صورة الرجال. صورة الرجال دي فين؟ من المطول ولا من اقتصار الصور ولا من المفصل؟ لا يا شيخ ما في صورة الرجال. طب يلا بسرعة أخرج لي صورة النساء. موجودة. الله الله، من أطول صور القرآن. ما في صورة الرجال؟ لا ما فيش. في صورة النساء؟ أيوة فيه. في تكريم أعظم من كده؟ في تكريم أسمى من هذا؟ يسمي الله صورة من صور القرآن الطوال باسم النساء، ولا يوجد في القرآن أبدا صورة الرجال ولو كانت قصيرة كصورة الإخلاص مثلا أبدا. ورسولنا قل إنما النساء شقائق الرجال، ويقف يوم حجة الوداع في خطبته العصماء يتكلم عن حرمة الدماء والأعراض والأموال، وبعد ذلك يقول اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ويقول كما في صحيح مسلم وسنن الترمذي من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. ويقول في رواية عائشة في الصحيحين من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، وفي لفظ كن له حجابا من النار. بل ويقدم الإسلام بر الأم على بر الأب. يا رسول الله أي الناس أحق الناس من أحق الناس بحسن صحبتي أو صحابتي؟ قال أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ أبوك. أي تكريم هذا؟ لا داعي للجدل الفارغ، لا داعي لهذا الجدل السفسطاء الفارغ الذي يتهم فيه الإسلام لأنه ظلم المرأة. اقرأوا التاريخ كيف كانت تعامل المرأة عند اليهود، عند الهنود، عند الإغريق، عند الرومان، بل عند العرب في الجاهلية قبل الإسلام. ما قرأتش أبدا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم ليرفعها هذه المكانة السامقة. والله لقد بكيت بالدمع، والله وكأني لم أبكي في حياتي من قبل، وأنا أطوف يوما بملابس الإحرام حول بيت الله الحرام، وإذ بمؤذن البيت الحرام يقول الصلاة على الطفلة، الصلاة على الطفلة، فيتوقف من يتوقف عن الطواف حول بيت الملك ليصلي على طفلة. هل التقطت هذه القيمة؟ هل استوعبت هذه القيمة؟ أيها الأفاضل، لا أريد أن أشق على أحبابي خارج المسجد، أسأل الله أن أكون قد وفقت في توضيح هذه الرسالة المهمة، وبقي على شبابنا أن ينقلوا هذه المفردات وهذه الكلمات وأن يضعوا على الفيسبوك وعلى غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يضعوها على شبكة الإنترنت في مئات بل آلاف المواقع، ومن استطاع من أولادنا أن يترجم بعض المعاني فليترجمها بلغات أهل الأرض لتعلم الدنيا ولتقرأ الدنيا، ومن استطاع أن ينقل المفكرين والأدباء والصحفيين هذه المعاني، وليس بالضرورة أن تنقل بلغتي، إن استطعت أن تنقل هذه المعاني بشرط أن تكون منضبطة فانقل. نريد أن نتحرك جميعا للدين، ولا نريد أن نكون سلبيين. ومصر أيها الأفاضل في قلوبنا جميعا تحتاج من كل مسلم صادق مخلص ومن كل وطني شريف أن يبذل ما استطاع من جهد وعقل وفكر وعمل للمحافظة على مكتسبات ومقدرات هذا البلد. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل مصر أمنا أمانا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مستقرا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مستقرا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق مصر الحكام الصالحين. اللهم ارزق مصر الحكام الصالحين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل.